أحسنكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أصبحنا نحن من لنا علاقة مع المجتمع ونحن من جملة طلاب العلم وأئمة المساجد، يبث الناس إلينا بعض أسرارهم وتكون أشياء أجد خطيرة ما كنا نظن أننا سنمر بها، فمنها من يقول بأن أحد أبويه يتعاطى السحر أو بعض أخواته لهن علاقات شاذة، وهذه الأشياء يقينية وليس الظنون، فما توجيهكم رحمكم الله؟ فإن ربما بكينا لما نرى من حال الأمة أثابكم الله.
نسأل الله أن يرحم غربتنا وغربتكم، أن يلطف بنا وبالمسلمين، لا حول ولا قوة. هذا السؤال في الحقيقة يتعلق بخاصة طلبة العلم والذين يكونون في حكمهم من يواجهون مشاكل الناس، وقد يكون للصديق مع صديقه. هناك أمور تعتبر كالأسس ينبغي للأئمة ولطلبة العلم ولمن يبتلى بمشاكل الناس وحلها أو الاطلاع عليها أن يكون على إلمام بها. مشاكل الناس تحتاج إلى شخصية موفقة مسددة بتوفيق الله وتسديده، وهذا التوفيق والتسديد له أمارات وعلامات وأسباب تدعو إليه. أساسها وأولها كل من يواجه مشاكل الناس عليه أول شيء أن يتسلح بالإخلاص، أن يكون الإخلاص أن يكون مقصوده من التعامل مع هذه المشاكل مرضاة الله عز وجل، وأن لا يقصد من وراء ذلك شيئا أيا كان هذا الشيء. من أخلص لله في حل مشاكل الناس جعل الله له العسيرة يسيرة والبعيد من الخير قريبة، وفتح في وجهه أبواب الخير، وقل أن يدخل في أمر إلا أحسن الله فيه العاقبة. الإخلاص. ولذلك قال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أساس الخير هو الإخلاص. لا تدخل في مشكلة للقرابة كعصبية أو حمية. الأب حينما يأتيه ابنه ويذكر له أنه في مشكلة فيقول له: يا بني فضحتنا وفعلت بنا وفعلت، ليس كما لو قال له: يا بني اتق الله. إذا جاءه بالعاطفة شيء، وإذا جاءه بالإخلاص شيء آخر. وما حرص الشيطان على شيء مثل هدم هذا الأصل العظيم في قلب المؤمن في أي عمل يقوم به سواء كان في ظاهري أو باطني. الإخلاص. لا تدخل في مشاكل الناس إلا وأنت تريد مرضات الله. إذا وجدت أنك تريد مرضات الله نشأ عن هذا سؤال، وهو: أين طريق مرضات الله في حل المشاكل؟ والجواب أنك لن تجده إلا في طريق واحد وهو العلم. لا تدخل في مشكلة لا علم لك بها. ولو أن الناس كل ما جاء إنسان يشتكي مشكلة لأحد وهو لا يحسنها أحاله إلى من عنده علم بها لسلم الناس من كثير من كثير من الأخطاء. شيء لا تعرفه لا تتكلم فيه، وهذه من أجل نعم الله عز وجل على كل من يتلبس بشيء من هذا الدين، أن الذي يعلمه يتكلم فيه بحدود علمه، والذي لا علم له يقول: لا علم عندي به. لن تقود الناس وأنت لم تستبصر بصراط الله عز وجل. قل: إني على بينة من ربي، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. حتى في حل المشاكل أنت داعية، إما بعلم وإما بجهل. شيء ما تعرف وشيء ترى فوق إلمامك ما سبق أنك جربت ولا شيء، تقول: يا فلان أن هذا الأمر لا علم لي به، اذهب إلى فلان واسأل. النقطة الثالثة: إخلاص ثم علم. العلم يقرن بالعقل، ولذلك قال الله تعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الإنسان يرى حقائق الأمور، بل يرى الأشياء ببصره، بنور البصر إذا نور الله بصره، وبنور الشمس أو نور النهار. فلو أنه في ليل وعنده نور داخلي وهو نور البصر ما رأى شيئا، ولو دخل في كهف ونظره من أقوى ما يكون ما يرى شيئا. ولو كان كفيف البصر ودخل تحت كان تحت الشمس ما رأى شيئا. إذن لابد من النورين، نور الدين ونور العقل. ولذلك قال الله عز وجل نور على نور. قد يكون الإنسان عالما بالمشكلة لكن ما عنده عقل وحكمة، فتجده بمجرد أن يأتيه الواحد، يعني مثلا لو جاءك واحد مهموم مغموم وتراه بينه وبين زوجته أو أولاده أمرا عظيما، فمجرد ما جاءك أصبحت أنت تنشحن معه، هو أصله مشحون. فإذا أصبحت أنت تنشحن لن تستطيع بعد هذا أن تقول له سامح، لأنه يراك تعينه على ما هو فيه. ولكن الهدوء السكينة والوقار، نعم حدود الله تغار عليها، ولكن تنتبه لمن أمامك، لأن أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس ما عندهم فقه، ولا تحتاج إلى نوع من البصيرة والعقل. كان الرجل يأتي إلى العالم وامرأته مطلقة يقول كلاما يوجب طلاق امرأته، فيرى أن وضعه لا يسمح أن يقول له قد طلقت عليك، يقول له يا بني اعتزل امرأتك واذهب إلى الشيخ فلان غدا وتأكد منه، فإني أظن أن امرأتك طلقت. هو ما يكتم العلم، هو هيأه يقول له اعتزل امرأتك مثلا، إذا كان طلاقا يوجب التحريم، وكانت الطلقة مثلا الثالثة أو طلقة بما يوجب البت، فيقول له هذا ليه؟ لأنه لو قال امرأتك طالقة ربما أصاب الرجل شيئا. هذه من النصيحة لعامة المسلمين. كذلك أيضا حينما يأتي شخص ويتكلم بعورة من عورات أبيه أو أمه، وهذه العورة من العيوب الخاصة التي يسع فيها الستر، فيأتي الشخص منفعلا ويقول له أبي يفعل كذا وكذا، ولربما يبلغه عن أبيه أنه فعل، فما يأتي بالموازين التي هي موازين العقل، هذا ابن مع أبيه وهذا هذه بنت مع أمها. عليك أن تقيم أصولا لابد من تقييمها، أن هذا الابن ينبغي أن يردع أن يخوف. يعني كان بعض العقلاء إذا جاء الابن يشتكي من أبيه والابن معه حق، فما بالك إذا كان على غير حق؟ عاد هذا له أمر آخر. إذا كان الابن على حق يقول له مثلا يا بني تذكر أنه أبوك شيء، الأب شيء كبير، الأم شيء كبير. أولا يشعره بحق الوالدين، لأنه يخشى أن رأى من دلائل هذا الابن أن خطأ أبيه قد يوقعه في العقوق، ومن هنا ينتبه أول شيء أن المصيبة لا تتعدى إلى جانب آخر. هذا يحتاج فيه إلى نور العقل، لأنه ربما ذهب وفضح بأبيه وأمه فأورد نفسه النار، ولربما عقوقه لوالديه أعظم من خطيئة أبيه. وهذا كثير لا يحسنه بعض الأساتذة أصلحهم الله لما يأتوهم الأبناء، حتى يتعود الأبناء النميمة ويتعودون نقل الغيبة لآبائهم واحتقارهم. هذا أمر ينبغي أن يقرن بالعقل وبالدين العلم. لا تتعامل مع مشاكل الناس، بل بلغ ببعض المتورعين أنه إذا كان لا يحسن الأمر، كان بعض زملاء طلبة العلم كان من خيار طلبة العلم وكان مقدما في جماعته، كان إذا جاء أحد يريد أن يشتكي إليه يقول له اصبر لا تقل شيئا، أنا ما عندي علم في هذا الأمر، أنصحك أن تذهب للعلماء، فلا يجوز لي أن أسمع من كلمة واحدة لأن هذه عورة. انظر كيف يؤدبه. هذا الذي يسمع هذا الكلام أخذ حذر أن هذا الأمر عورة وينبغي أن لا يذكر إلا عند العلماء. أين هذا من طالب يأتي ويأتي إلى الشيخ يقول أبوك يفعل هذا؟ أعوذ بالله، أبوك يفعل هذا المنكر؟ أمك تفعل؟ نعم معه حق أن يقول، لكن هل من العقل هذا؟ أبوك يفعل أعوذ بالله، فيخرج الإبن محتقرا لأبيه محتقرا لأمه. وقد يكون هذا الأب الذي يشرب الخمر يحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ينبغي التعامل مع المشاكل من جهة شرعية وقائمة على أسس صحيحة مع العقل. العاطفة الدينية، العاطفة الشخصية هذه لا تكفي. ثم إذا جاءك أحد بعورة من العورات فاعلم أن كلك عورات. لا تحسب أنك إذا أصبحت شيخا أو أصبحت خطيبا وأنك إذا رقيت المنابر أنك معصوم من الخطأ، أنك معصوم من الزلال. ربما الزلة من العالم أعظم إثما، وربما الزلة من الإمام أعظم، لأن الغير يقتدي به. فاشفق على نفسك، لا تعلم من يأتيك تقلبه على الناس بلاء، فإن الله أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فتبدأ بهذه المشابه، هذه الأصول الصحيحة، شيء عندك في علم تخوضه، شيء ما عندك علم تتجنبه. ثم تحذر هذا الناقل، تقول له هذا الكلام لا يجوز لك أن تتحدث به إلا عند من تسأله من أهل العلم، وتتق الله في أبيك وأمك. وتقول له إذا رأيت يعني الجانب الشرعي يفتي في عالم، أنت تمسك الجانب الأخلاقي، تقول لي: يا أخي اتق الله، لو أبوك اطلع منك على هذا لسترك، لو أمك اطلعت على هذا لسترتك، لو أنك علمت كم لك من الأجر والمثوبة أن تستر والديك فاستر أباك وأمك. هذا من جهة، يعني من الذي يتولى هذه المشاكل. الجهة الثانية نوعية المشاكل، المشاكل تختلف. هناك مشاكل قاصرة وهناك مشاكل متعدية. المشكلة التي تكون قاصرة مثلا شرب الخمر، هذه يسع فيها الستر. الزنا، الفواحش، هذه يسع فيها الستر ما لم تتعدى إلى الخير غير كما ذكر العلماء. ولذلك لما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني، قال له: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. ثم جاءه المرة الثانية قال بريدة كما في صحيح مسلم، فرجع غير بعيد ثم قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني، أربع مرات يرده عليه الصلاة والسلام. ثم لما أخبره ماعز بالزنا ما قال له: بمن زنيت؟ فين زنيت؟ فين كان هذا؟ وأخذ ينبش عن أعراض المسلمين أبدا. لكن تجد المدرس يقول: نعم، طيب من الذي يأتي؟ من الذي يغازل الأخت؟ من الذي في أي ساعة؟ إيش لون سيارة؟ إيش كذا؟ هذا ليس عمل الإنسان. ما الله أرسلنا نبحث وننبش؟ إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: إياك وأن تتبع عوراتهم. ولذلك انظر من يشتغل بهذه الأمور، أخسر الناس صفقة. يقول الإمام القيم: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله. جلس يشتغل بجماله وماله وتجارته فلها عن ذكر الله. وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. فتجده يبحث عن عورات الناس، حتى إذا كان معلما أو خطيبا أو إماما جند من عنده كلهم والعياذ بالله للنبش عن عورات المسلمين. وما أرسل الله نبيه عليه الصلاة والسلام متجسسا ولا متحسسا. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. إذن في أصول ينبغي مراعاتها إذا بثت المشكلة. هناك مشاكل قاصرة تستر وتلمها قدر ما تستطيع، وتستر عورات المسلمين، وتحذر من اطلع عليها أن يفشي سرها أو يفضحها. لأن يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا اطلعتم على العورة من عورات المسلمين فلا تبثوها، فإنها ثلمة في الإسلام. الأمر الثاني المشاكل المتعدية. مشاكل المتعدية بعض الأحيان تحتاج إلى أنك لا تتناولها أنت، يتناولها غيرك. هناك مشاكل يتناولها أهل الاختصاص وأهل العلم، وهناك مشاكل تتناولها جهات مختصة، وهناك مشاكل يحسن إحالتها إلى القرابة. يعني تسأل الرجل وترى هذه المشكلة يعني قائمة، تسأله تقول له مثلا مشكلة صادرة من الأب، تقول له: هل في أعمامك أولاد عم الوالد، هل فيهم أحد حكيم عاقل يخاف الله عز وجل يحسن التصرف مع هذه المشكلة؟ يقول لك نعم. قل له أوصيك أن تذهب إلى عمك ولا تخبر أحدا غير عنك. هل في أحد من أولاد، قال عموما ما في أحد، طيب هل في أحد من أخوالك أولاد عم الوالد تبدأ بالعصبة؟ قال ما في، لأن العصبة غائر من وفصيلته التي تؤويه، تؤوي الإنسان وتستر علينا. هذا من النصيحة، هذا من الدين، النصيحة لعامة المسلمين. فالمشاكل التي يمكن لمها ويقاصرة تحرص على هذا، لأن هذا من النصح والدين النصيحة، لأن الهدف كف الناس عن الشر ودعوتهم من الخير. فإذا أمكن بأفضل الأساليب وأفضل الطرق وأفضل، فينبغي الحرص على ذلك والعناية بذلك. أما أن تبث هذه المشكلة وإخراجها عن حيز يمكن تضييقها فيه، فضرره عظيم وبلاؤه وخيم. يبقى بعد ذلك المشاكل المتعدية التي لا يمكن حلها، لا من القرابة اللي هم العصبة، لا من الأعمام، ولا من الخولة. تبحث تقول له هل إمام المسجد يحترمه أبوك؟ يقول نعم في إمام المسجد يحترم. اذهب إلى إمام المسجد ولا تقول له أبي مثلا يشرب الخمر أو كذا، قل له أبي عنده أصحاب أخاف أن يوقعوا في شرب الخمر، أخاف تأتي. يقول عز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام، كتاب قواعد الأحكام، أنه لا يجوز ذكر الأسوأ ما دام أنه يمكن الاقتصار على أقل. ولذلك لو أن شخصا أراد أن يزوج رجلا وسألك عنه وأنت تعلم أن عنده معاصي خاصة ومعاصي عامة، لا يجوز لك أن تذكر كل معاصي. هذا بإجماع العلماء، لأن الغيبة عند الحاجة يقتصر فيها على قدر الحاجة. ما تأتي تقول والله هذا يشرب الخمر، هذا يزني، هذا يأكل الربا، هذا كذا، لا. مثلا لما تجد معصية شرها أقل لكنها تمنع الرجل من الزواج، تقول له والله هذا مثلا يأكل الربا، أخف مما قلته هذا يزني، لأن إذا قلت يزني أشنع من قولك أنه يأكل الربا. ولو أن الربا أعظم من 60 زنية، لكن في عرف الناس وأذية الناس للشخص أكثر وأعظم بلاء، ويجعل الإنسان يرمي بطرف آخر هو مشترك في هذا البلاء. إذن النظر إلى حصول الغرض بأقل ضرر. المطلوب ستر عورات المسلمين، المطلوب الرحمة بهذه الأمة التي أرسل الله نبيه رحمة بها. لكن ليس معنى هذا أننا نستر العصاة ونعينهم على معصيتهم. نحن نتكلم ما هو الطريق الأمثل والأسلوب الأفضل في تحقيق المقصود دون أذية الناس ودون التوسع، لأن الشر لا يستفيد منه إلا أهله، وعليك أن تحجم هذا الأمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يبقى بعد ذلك الأسلوب. إذا أردت أن تنتصب لمشاكل الناس وهمومهم وغمومهم، اعلم أن هناك أسلوبا في سماعها، وأسلوبا في السؤال عنها، وأسلوبا في الجواب عنها، والتأثير قول البليغ حتى يستفيد الإنسان منك. وهذا كله يحتاج إلى أن تجلس مع إنسان عنده خبرة أو علم أو معرفة بهذا الأمر حتى يوفقك الله عز وجل وتستفيد منه، لأن المراد من هذا كله نصح الناس وإقامتهم على طاعة الله. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.